Médien. Médien.
Podcast.
Médien.
Podcast.
أهلا بكم. احتفل العالم قبل أيام قليلة باليوم العالمي للاجئين تحت شعار من أجل عالم مرحب باللاجئين، مناسبة لتسليط الضوء على سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء، سياسة يعتمدها المغرب بتعليمات ملكية منذ أكثر من 10 سنوات. للاقتراب أكثر من حصيلة هذه السياسة، أبعادها ورهاناتها، نستضيف الدكتور محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة. دكتور مرحبا بك.
شكرا على الاستضافة، ونتمنى أن الحلقة تكون رائعة كما العادة إن شاء الله.
مرحبا بك دكتور، وعبر سكايب من مراكش الدكتور إدريس الجريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش ومدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات. دكتور إدريس أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك الأستاذ رضا، وبضيفك الكريم الأستاذ عمراني وبالمتابعين الكرام.
مرحبا بك، ومعك أبدأ النقاش دكتور إدريس. المغرب يعتمد منذ أكثر من 10 سنوات سياسة متطورة في مجال الهجرة واللجوء، ما هي المقاومات التي ارتكزت عليها بالسياسة التي جرى تفعيلها عبر استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد؟
أولا أشكركم على هذا البرنامج، خصوصا وأن اليوم العالمي أو إحياء ذكرى اليوم العالمي للجوء هو مناسبة حقيقة لرصد التطورات الظاهرة أولا، ولرصد كذلك الجهود الإقليمية والدولية والوطنية في سبيل طبعا التعاطي مع هذه الظاهرة الإنسانية بصورة تأخذ أبعادها الإنسانية وأبعادها الاجتماعية، وخصوصا في ظل يعني تنامي المقاربات مع الأسف التي برزت خصوصا في الضفة الشمالية للمتوسط مع تصاعد اليمين المتطرف والخطابات الشعبوية التي بدأت تنظر للظاهرة من منظور يعني سلبي جدا، وتربطها بمجموعة من المعضلات الاجتماعية والاقتصادية في تنكر تام لأبعادها الإنسانية ولإسهامتها في تطور المجتمعات الأوروبية نفسها. بالنسبة للمغرب، طبعا المغرب هو بلد بحكم موقعه الاستراتيجي يعني شهد الكثير من مظاهر هذه الهجرة وبشتى أنواعها، وأعتقد بأن ذلك مكنه من أولا أن يراكم تجارب مهمة جدا في التعاطي مع هذه الظاهرة، وأعتقد كذلك بأن السنوات الأخيرة خصوصا العقد الأخير تميز باتخاذ مجموعة من التدابير الهامة التي تعكس جدية المغرب الذي تحول من بلد للعبور إلى بلد للاستقبال، واعٍ بأهمية أولا هذه الهجرة، وواعٍ كذلك بالإشكالات التي تواجهها هذه الهجرة والتي تفرض على الفاعل السياسي ومختلف الفاعلين في المغرب من أجل التعاطي معها كما قلت بشكل شمولي. ولذلك لاحظنا بأن المغرب فعلا أرسى تجربة مهمة جدا الآن على المستوى الإفريقي على المستوى الإقليمي، وانخرط كذلك في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المرتبطة بهذا الخصوص. ولذلك نجد بأنه هناك أولا تطوير للإطار القانوني للظاهرة، وهناك كذلك وضع إطار مؤسساتي مواكب للظاهرة الذي يحاول كما قلت أن يبرز المغرب فيه أنه استوعب يعني هذا التحول الذي حدث في المغرب من انتقاله من محطة العبور إلى الاستقبال. ثم كذلك لاحظنا أن هناك جهود مهمة جدا فيما يتعلق بإرساء نوع من الاندماج المهاجرين، وخصوصا بعد أن سوى المغرب يعني لعدد كبير يعني الآلاف المهاجرين غير الشرعيين أوضاعهم القانونية، وبالتالي الرهان الآن المطروح بشكل كبير وإرهان يعني نعم. رهان الاندماج، الرهان الذي قلت هو ليس سهلا على اعتبار أنه يتطلب إمكانيات.
وفي هذا السياق دكتور محمد العمراني بخبزة، على ضوء أيضا ما ذكره قبل قليل الدكتور إدريس الجريني، المنطلق الإنساني هو ما يهيكل حكمة المغرب في هذا المجال، مجال الهجرة واللجوء. كيف عززت الاستراتيجية الوطنية للمملكة المغربية في مجال الهجرة واللجوء هذه الأبعاد المرتبطة بظاهرة الهجرة واللجوء، ارتباطا طبعا بانتماء المغرب ووفائه لعمقه الإفريقي أيضا؟
تفاعلا مع ما قاله الزميل الدكتور دريس غريني، هو أن المغرب ركز على البعد الإنساني للظاهرة. نعم. ركز عليه بشكل كبير جدا، والدليل على ذلك أنه مقاربته هي مقاربة حقوقية، هي ليست مقاربة أمنية صرفة كما هو الأمر بالنسبة للدول الأخرى. حتى الدول الإفريقية للأسف الشديد الكثير منها تعتمد المقاربة الأمنية كما هي الجارة الشرقية. المغرب على العكس من ذلك منحها البعد الإنساني من خلال جعل القاعدة أو الأساس ينبني على مسألة حقوق الإنسان، وأدل على ذلك هو أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو الذي تكلف بوضع الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. هذا يعني أن المقاربة المعتمدة في المغرب هي مقاربة ذات خصوصية قائمة على مجال الحقوق وعلى المجال الإنساني، حتى على مستوى تدبير الحدود بالنسبة للمغرب هو مقاربة إنسانية. فالمغرب لا يلجأ إلى الطرق لا إنسانية التي تحط من كرامة الإنسان، بحيث أنه عملية تدبير الولوج إلى المغرب هي تخضع لهذا المبدأ، المبدأ تدبير الإنساني للحدود. وهذا ما يعطي هذه الخصوصية في الحقيقة للمسألة. كذلك أن المغرب رؤيته الاستراتيجية للهجرة هي ليست سلبية. المغرب هو من الدول التي تعتبر مسألة الهجرة مسألة فرصة بالنسبة للمغرب وبالنسبة للقارة الإفريقية. لذلك فعلى سبيل المثال إدماج المهاجرين في المغرب هو يعتبره إضافة نوعية لروافده التي تجعل منه دولة متميزة. فالمغرب كان هو معلوم حتى على المستوى
المهاجرين واللاجئين دكتور
بطبيعة الحال. نعم. لأن لازلنا الآن لا نفرق ما بين المهاجرين واللاجئين، لأن يعني الوضع القانوني هو مختلف ما بين المهاجر واللاجئ، ولكن بصفة عامة المغرب يعتبر أن روافده المتعددة هي عنصر قوة بالنسبة للمغرب. إذن فوجود رافد إفريقي قوي داخل المجتمع المغربي هو رافد ينضاف إلى الروافد المتعددة التي يتميز بها المغرب وجعلته دولة متميزة لها إرثها ولها حضارتها. لذلك فالمغرب لا ينظر إلى ظاهرة الهجرة وظاهرة اللجوء باعتبارها ظاهرة سلبية، بل يعتبرها إضافة نوعية بالنسبة له بالنسبة لمستقبله. كذلك أن في البعد الإنساني لمسألة الهجرة نأخذ الهجرة بأشكالها المتعددة، لأن هناك تحولات وقعت على مسألة الهجرة ويجب التعامل معها بهذا المنطق. بالفعل كما قال الدكتور غريني أن المغرب لم يعد فقط دولة عبور ودولة تصدير للمهاجرين، بل أصبحت كذلك دولة استقبال. وعندما نقول استقبال فهناك جالية مقيمة بالمغرب لها حقوق وعليها واجبات. إذن فمن هذا المنطلق إذا عدنا مثلا للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء سنجد أن هناك 11 برنامج، وهذا من هذه البرامج ما يركز على الجانب الإنساني. مثلا مسألة العناية الصحية تام الدروس،
سوية أوضاع المهاجرين.
نعم. لدفعتين وصلت 50,000. نعم. حالة، وسنويا هناك معالجة. صحيح. للملفات هناك سنة وصلت ربما سنة 22 أزيد من 4,000 حالة التي تم معالجة ملفاتها. فبالتالي أن المقاربة الإنسانية هي المقاربة المميزة للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وهذا ربما جعل المغرب أنه يتميز في محيطه الإقليمي والإفريقي بل حتى المتوسطي.
طيب دكتور إدريس الجريني، بعد مرور أكثر من عقد تقريبا على إطلاق هذه السياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء، كيف ينظر اليوم إلى حصيلة هذه السياسة؟ ما هي الحلول التي قدمتها المملكة المغربية في سياق الرهانات الاستراتيجية لقضايا الهجرة واللجوء؟ ونحن نتحدث اليوم عن سياق يعني يتميز بالعديد من الاضطرابات والنزاعات التي ربما فاقمت من ظاهرة الهجرة واللجوء في العالم.
فعلا يعني أولا كل المؤشرات تبرز بأن الهجرة واللجوء مرشحين بشكل كبير للتطور في السنوات المقبلة، على اعتبار أن هناك الكثير من الإشكالات سواء تعلق الأمر بإشكالات أمنية وسياسية في إفريقيا في منطقة الساحل على وجه الخصوص، وفي عدد من بؤر التوتر ضمن ما يسمى بالهجرة القسرية أو طلب اللجوء. ثم كذلك هناك إشكالات أخرى مرتبطة كذلك بما نسميها بالهجرة التي تكون العوامل المغذية لها مناخية بالدرجة الأولى، وكلنا يعرف التحولات المناخية والإشكالات التي يعرفها العالم في هذا الخصوص. وبالتالي فحاليا نجد بأن حقيقة أن المغرب راكم تجربة مهمة جدا على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي من خلال ما سبق ذكره من إرساء سياسة شمولية ومن الانخراط الجدي في التعاون الإقليمي والدولي في هذا الخصوص، وكذلك من خلال إحداث مؤسسات تعنى بالهجرة. هذه أمور مهمة جدا، ولكن كنت قد توقفت عند الجهود المرتبطة بالاندماج، لأن الاندماج هو أمر صعب خصوصا وأن الأمر لا يتعلق ب يعني جانب قانوني فقط. الاندماج هو مرتبط بالتعليم، مرتبط كذلك بثقافة، إرساء ثقافة داخل المجتمع، ثقافة يعني تنبذ التمييز، ثقافة ترحب بالمهاجر خصوصا. وكما قال الزميل العزيز الدكتور العمراني تحدث عن المرجعية الدستورية التي طبعا طوقت الظاهرة بمجموعة من الحقوق، فيها أولا التأكيد على الهوية المغربية المنفتحة على عدد من الثقافات والحضارات بما فيها الإفريقية، ثم كذلك إعطاء المهاجر مجموعة من الحقوق ذات الطابع السياسي والاجتماعي، وبالإضافة كذلك إلى الالتزامات المغرب الدولية في هذا الخصوص. ولكن دعني أقول على أن هذه الجهود التي يقوم بها المغرب طبعا هي مهمة جدا ولا يمكن التقليل منها، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الأمر يتعلق بظاهرة عابرة للحدود، ويتعلق الأمر بإنسان يسعى كما قلت إلى عبور الحدود، نتحدث عن المهاجر أو طالب اللجوء، فالأمر يتعلق بظاهرة تتطلب التعاون الإقليمي والدولي. وهذا التعاون هو عملية أو أمر ضروري ومفصلي في تعزيز وإنجاح السياسات. طبعا نحن نعرف بأن المغرب يرفض مثلا سياسة أو المنطق الأوروبي المرتبط بالنظر للمغرب كشرطي، والمغرب عبر مرارا وتكرارا أنه يرفض هذه المقاربة أو هذا المنظور الذي يحمل المسؤولية لتدبير هذه الظاهرة لدول في الضفة الجنوبية. تصور معي لو كان هناك تنسيق مغاربي على الأقل، أو كنا أمام تنسيق إفريقي في هذا الخصوص، ثم كذلك حتى تنسيق دولي طبعا، لأن هناك جهود في إطار إخراج كما ذكر الأستاذ أيضا إخراج الهجرة من ذلك الطابع النمطي الذي تريد قوى الشعبوية أو المتطرفة في أوروبا إلصقه بالهجرة، وهو التطرف وهو التشدد وهو الإرهاب والإسلاموفوبيا وغيرها، إلى رؤية منفتحة تستحضر البعد الإنساني للظاهرة، وتستحضر كذلك إسهامات المهاجر في بناء أوروبا ما بعد الحربين، وتستحضر كذلك أهمية الهجرة كعامل لتعزيز السلم ضمن ما يسمى بدبلوماسية الهجرة، أو ضمن ما يسمى بالدبلوماسية الحضارية التي يتم خلق أجواء من التلاقح الحضاري والثقافي بين الشعوب. فلهذا أعتقد بأن جهود المغرب حقيقة هي جهود مهمة جدا، ولكن هناك تحديات. لاحظ معي على أنه في الآونة الأخيرة وأختم اكتسح اليمين المتطرف البرلمان الأوروبي، يعني هناك صعود ملحوظ لليمين الأوروبي لليمين المتطرف في فرنسا وفي بلجيكا وهولندا وإيطاليا، وقبل ذلك اكتساح للمشهد السياسي لهذه الدول في البرلمانات الوطنية. ونحن نعرف طبعا كيف يتاجر هذا اليمين بقضايا الهجرة، وكيف يحمل المهاجرين لمجموعة من الإشكالات التي تعرفها أوروبا. وهذا أعتقد أنه تحدي ليس فقط أمام المغرب، ولكن أمام الجهود التي يراكمها المجتمع الدولي، لا على المستويات الوطنية أو على المستويات الإقليمية والدولية.
طيب دكتور محمد العمراني بوخبزة، السياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء جاءت في سياق يتميز بعدة تغيرات وتحولات مرتبطة بظاهرة الهجرة واللجوء، هذه الظاهرة المعقدة، والآن تأتي أيضا في سياق ما أشار إليه قبل قليل الدكتور دريس الجريني الذي تحدث عن تقدم اليمين المتطرف وخطاب اليمين المتطرف في أوروبا ارتباطا بملف الهجرة. ما هي الأجوبة التي يمكن أن تقدم هذه السياسة المغربية على ضوء هذه المتغيرات؟
في الواقع أن المغرب طبيعة الحال في استراتيجيته هو يحاول ما أمكن أو عليه أن يتفادى ازدواجية تعامل خاصة الأوروبي مع ظاهرة الهجرة. ربما بصورة مبسطة قد تتضح لنا الأمور، نتابع الآن المباريات كرة القدم في بطولة أمم أوروبا.
نعم.
ونشاهد طبيعة المنتخبات كلها بدون استثناء هي مركبة من مهاجرين، في حين أن في الوقت الذي تتنامى فيه الكفاءات المهاجرة داخل المجتمعات الأوروبية، في نفس الوقت هناك خطاب يميني متطرف يتعامل مع دائرة الهجرة بتلك الصورة النمطية السلبية. إذن فالمغرب على العكس من ذلك، في إطار استراتيجيته ويستفيد من الأخطاء المركبة التي تقع فيها أوروبا، في حين أن المغرب يتعامل مع الظاهرة كما قلت كفرصة وليس كمشكل. على هذا الأساس البرامج التي وردت في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء هناك تركيز بشكل أساسي على الإنسان المهاجر واللاجئ باعتباره إنسانا له حقوق وعليه واجبات.
صحيح.
والأمور تتضح بشكل جلي، بحيث أن هناك تطور حقيقي على مستوى الترسانة القانونية المنظمة للهجرة واللجوء في المغرب، وتأخذ البعد الإنساني كما قلنا كأساس. ثم الجانب المؤسساتي، هناك مؤسسات تساءل على تنزيل هذه الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. إذن لنبدأ بالاستراتيجية ذاتها، لأن أن تفكر دولة معينة بوضع استراتيجية في قطاع أو مجال معين، هذا يعني أنها تستوعب مدى أهمية هذه الظاهرة.
صحيح.
وضرورة البحث عن أجوبة للإشكالات التي تطرحها، هذا جانب أول. الجانب الثاني وهو أن لننظر إلى القطاعات التي لها علاقة بمسألة الهجرة، بحيث أنها ليست شأنا خاصا بقطاع واحد، بل جميع القطاعات هي مثلا التعليم، قطاع التعليم معني بشكل مباشر مسألة الهجرة، الشبيبة والرياضة.
صحيح.
قطاع له علاقة مباشرة بالهجرة، الصحة له علاقة مباشرة بالهجرة،
التشغيل
له علاقة مباشرة بالهجرة، وزارة الخارجية لها علاقة مباشرة بمعنى أن جميع القطاعات الحكومية في المغرب هي معنية بشكل مباشر بمسألة الهجرة. هذا يعني أن في الوقت الذي تقتصر فيه مقاربة الهجرة في الدول الأخرى على الجانب
الأمنية،
بمعنى أنه من اختصاص وزارة الداخلية. المغرب على العكس من ذلك جعل مسألة الهجرة،
لكن رغم ذلك دكتور بخبزة هذه الاستراتيجية ضمت أيضا جانب أمني مهم، أيضا هو محاربة شبكات التجار بالبشر وأيضا الجريمة العابرة للحدود.
لهذا كما قلنا أن الترسانة القانونية المغربية تطورت مع تطور الظاهرة، وبالتالي لاحظنا على المستوى التشريعي أن المغرب تشريعاته قوية في مجال محاربة التجار بالبشر.
صحيح.
لاحظنا العقوبات.
نعم.
لاحظنا عدد الشبكات التي تمت مواجهتها في الآونة الأخيرة، وهي تعد بالمئات.
صحيح.
كيف المغرب يتعامل حتى على مستوى القاموس، هناك تغيير جذري في قاموس الذي نستعمله لظاهرة الهجرة، لدراسة ظاهرة الهجرة.
صحيح.
الثقافة المجتمعية، الآن نحن نتحدث عن ثقافة جديدة تنأى بنا عن التعامل مع ظاهرة الهجرة بالصيغة العنصرية التي نلاحظها في المجتمعات الأخرى، بمعنى أن المغرب يدرك جيدا أنه في إطار التعامل مع ظاهرة يجب أن نستثمرها، لا أن نجعلها آلية للانغلاق. كذلك حتى هناك برامج يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، مثلا كيف يتم تعامل المغرب مع الحالات الهجرة واللجوء. فمثلا هناك ما يسمى بهجرة العودة، يجب أن لا ننسى. صحيح. أن هناك فئات عريضة تعد بالمئات، في بعض الأحيان تصل إلى الآلاف، التي ترغب في أن تعود إلى موطنها. كيف يتم التعامل معها من قبل السلطات المغربية؟ فليس هناك إكراه، بل هناك إرادة يتم التعبير عنها من قبل المهاجرين.
واضح.
وهناك سياسة في هذا الاتجاه، لذلك فنلاحظ أن المغرب يتعامل مع هذه الظاهرة في
أبعادها المتعددة.
صحيح. طيب دكتور دريس الجرينيا، الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء هي مبادرة غير مسبوقة على المستوى القاري، رافقها إحداث المرصد الإفريقي للهجرة والأجندة الإفريقية للهجرة، أين تبرز اليوم مساهمة المملكة المغربية في مجال حل قضايا وإشكالية الهجرة واللجوء في القارة الإفريقية؟
أولا، المغرب يوجد في موقع كما قلت موقع عبور مهم جدا، وهو من المواقع التي تستأثر باهتمام دارسي ظاهرة الهجرة، وكلنا يعرف أن حوض البحر الأبيض المتوسط تحول في السنين الأخيرة إلى ما يشبه مقبرة للمهاجرين، وهذا بتأكيد مجموعة من الهيئات والمنظمات الدولية التي دقت ناقوس الخطر، وفي ذلك طبعا إشارة إلى تحميل دول الضفة الشمالية للمقاربة التي قلت أنها مقاربة أمنية لا تستحضر الأبعاد الشمولية للظاهرة. ومن هذا المنطلق حقيقة،
لكن دكتور دريس، النسبة الأكبر من الهجرات تتم داخل القارة الإفريقية بين دول القارة الإفريقية بالأرقام.
فعلا فعلا هناك مغالطات كبيرة جدا حول الهجرة. أولا، مغالطة مرتبطة بأنها مسؤولة عن المعضلات الكبرى في أوروبا كالأزمة المالية والأزمات الاجتماعية، على ارتفاع الأسعار وربطها بالتطرف وربطها بالإرهاب وغير ذلك، في حين هناك تنكر لجانبها المضيء لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، على اعتبار أن الظاهرة اقترنت وكما ذكر الأستاذ قبل قليل يعني بالمساهمة ليس فقط في المجالات الاقتصادية والرياضية، حتى في المشهد السياسي هناك الكثير من النخب اليوم داخل البرلمانات وداخل المجالس المحلية الأوروبية في عدد من الولاية يعني المناطق التي تدار ب عقول إفريقية وأسيوية وغيرها، وساهمت في تطوير هذه المجتمعات. كذلك الفكرة الثالثة الأخرى التي أشرت لها، وهي أن غالبية التحركات الهجرة المرتبطة بالهجرة هي داخل أو في إطار جنوب، وخصوصا في داخل القارة الإفريقية. ثم كذلك بأن هذه الهجرة، وهذا أمر مهم جدا سبقني إليه الأستاذ وهو نقطة مهمة جدا، أن الكثير من البلدان وخصوصا في أوروبا ما زالت تنظر للظاهرة من منطلق تحدي ومشكلة، في حين أن الجهود الدولية وخصوصا تلك الرامية إلى إحداث طبعا ميثاق للهجرة، ميثاق دولي للهجرة، تؤكد على الجوانب الإيجابية التي يمكننا من خلالها أن ننظر للهجرة من منظور الفرص، فرص مرتبطة بجلب يعني إمكانيات وكفاءات بشرية تسهم في تطوير المجتمعات، وهذا ما تنبهت له بعض البلدان وإن كانت بشكل مرحلي كألمانيا مثلا والولايات المتحدة الأمريكية أيضا وإن بشكل كما قلت مرحلي. وكذلك النظر إلى الهجرة ك نوع من الدبلوماسية.
دامنا الوقت دكتور دريس الجريني، بقيت دقيقة واحدة معك دكتور محمد العمراني بخبزة. المغرب يعني يقدم حلول هيكلية حول التنمية المستدامة لبلدان المنشأ وتشجيع التنقل القانوني بين الضفتين، هل يمكن وضع المبادرة الملكية الأطلسية في هذا الإطار؟
طبيعة الحال، لأن المغرب كما قلت أنه يتعامل مع ظاهرة الهجرة كفرصة،
نعم،
وتنقل الكفاءات ورأس مال البشري ما بين مختلف دول القارة الإفريقية ومعطى أساسي في عملية التنمية. المغرب عندما يفتح فضاءات أوسع فهذا يعني أنه يطلب هذه الكفاءات لكي تتحرك، ولربما أنها تندرج ضمن النموذج التنموي للمغرب.
صحيح.
فنموذج التنموي الحالي للمغرب أنه يرتكز كذلك على عنصر المهاجرين، فهو يطلب من الكفاءات الإفريقية أن تنتقل إلى المغرب. لدينا الآن تصور
على المستوى في تنمية هذه
طبيعة الحال، نعم، لأن نحن نتحدث عن العمق الإفريقي للمغرب، فالمغرب ليست دولة أنانية. المغرب يتعامل مع عمقه الإفريقي كما يتعامل مع مصالحه الخاصة.
شكرا دكتور محمد العمراني بخبزة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، شكرا جزيلا لك.
مرحبا.
دكتور إدريس الجريني، أستاذ العلاقات الدولية الطبية بجامعة القاضي عياد بمراكش ومدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات. شكرا جزيلا لك دكتور إدريس.
مرحبا.
شكرا لكل من تابعنا، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله.